في سبيل الله. وإلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، حتى ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله ووصاياه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام إلى عمرو بن أبي سلمة المخزومي، وكان عامله على البحرين، فعزله واستعمل العمان بن عجلان الزرقي مكانه. أما بعد، فإني قد وليت نعمان بن عجلان الزرقي على البحرين، ونزعت يدك بلا ذم لك ولا تثريب عليك، فلقد أحسنت الولاية وأديت الأمانة، فأقبل غير ضنين ولا ملوم ولا متهم ولا مأثوم، فلقد أردت المسير إلى ظلمة أهل الشام، وأحببت أن تشهد معي، فإنك ممن أستظهر به على جهاد العدو وإقامة عمود الدين إن شاء الله. ومن كتاب له عليه السلام إلى مصقلة بن هبيرة الشيباني وهو عامله على أردشير خرة، قال سلام الله عليه: بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت إلهك، وعصيت إمامك، أنك تقسم فيء المسلمين الذي حازته رماحهم وخيولهم وأريقت عليه دماؤهم في من اعتامك من أعراب قومك. فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لئن كان ذلك حقا لتجدن لك علي هوانا، ولتخفن عندي ميزانا، فلا تستهن بحق ربك، ولا تصلح دنياك بمحق دينك، فتكون من الأخسرين أعمالا. ألا وإن حق من قبلك وقبلنا من المسلمين في قسمة هذا الفيء سواء، يردون عندي عليه ويصدرون عنه. ومن كتاب له عليه السلام إلى زياد بن أبيه، وقد بلغه أن معاوية كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه، قال عليه السلام: وقد عرفت أن معاوية كتب إليك يستزل لبك ويستفل غربك، فاحذره، فإنما هو الشيطان يأتي المرء من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ليقتحم غفلته ويستلب غرته. وقد كان من أبي سفيان في زمن عمر بن الخطاب طاب فلتة من حديث النفس ونزغة من نزغات الشيطان لا يثبت بها نسب ولا يستحق بها إرث، والمتعلق بها كالواغل المدفع والنوط المذبذب. فلما قرأ زياد الكتاب قال: شهد بها ورب الكعبة، ولم تزل في نفسه حتى دعاه معاوية. ومن كلمات القصار سلام الله عليه في نهج بلاغته أنه قال: إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله، ثم سل حاجتك، فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى. وقال سلام الله عليه: لا تجعلن أكثر شغلك بأهلك وولدك، فإن يكن أهلك وولدك أولياء الله فإن الله لا يضيع أولياءه، وإن يكونوا أعداء الله فما همك وشغلك بأعداء الله. كانت تلك من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله وعهوده ووصاياه في نهج بلاغته.
باسم الوصي والذات لاني سمعت المصطفى ينادي عيلك جدات، ذكرك عباد مو عبث معنى والى غايات، ذكرك دوى ذكرك فرج تحوي العطر وردات، اصرخ علي من الاعثر باسمك دليلي يستر، تحضر الي تحضر الي وتمحي جميع الامي.
حيدر علي حيدر علي يا دنيتي وأحلامي،
حيدر علي حيدر علي يا دنيتي
وأحلامي،
عالم حياتي يا علي حبك الطاهر والرد، قلبي خضر باسمك يظل مهما العمر جاز الحد، اسمك شرف للألسنة حتى العرش بيردد، انت الشهادة الثالثة بها الوجود تشجد، صوت المنارة ينادي باسمك يا روح الهادي، انت الولي انت الولي وانت الوصي والحامي.
شوقي وحنين ايامي قلبي لوصالك ضامي، شوقي وحنين ايامي قلبي لوصالك ضامي، حيدر علي حيدر علي يا دنيتي واحلامي، حيدر علي حيدر علي يا دنيتي واحلامي.
ما اروان من وصالك يا علي شما يكفر، هل من مزيد اهدف وناديك المدد يا حيدر، يا شوق يا غب النسيم اللي جلالك يسحر، كل ما تمرني يا علي نبضات قلبي كبار، حبك سحر بعروقي يا مطلبي ومحشوقي، يا المعتلي يا المعتلي قلبي واساس اسلامي. والهنا وبيق المحب متفاخر. هذا أبد مو أي حج لا ولا فكرة شاعر، تشهد تجارب شيعتك بالماضي وبالحاضر. للشدك الماردتك شفت الأمل بمحبتك، وبساحيلي وبساحيلي ينزل نداك الهامي.
شوقي وحنين أيامي قلبي الوصالك ضامي، شوقي وحنين أيامي قلبي الوصالك ضامي. حيدر علي حيدر علي يا دنيتي وأحلامي، حيدر علي حيدر علي يا دنيتي وأحلامي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. استفتاءات، هذا البرنامج يأتيكم بعد الاستعراض في الساعة 4:20، عند 4:35، أيام خالدة. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 5:18. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:39، نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع في الساعة 5:45. تلاوة حسب من القرآن الكريم في الساعة 6:11، عند 6:29، دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. معارج النور تأتيكم في الساعة 6:42، عند 7:01 نستمع للواحة الأدبية. صفحات من التاريخ في الساعة 7:10، عند 7:17 حديقة الأطفال. قصص وأساطير إيرانية في الساعة 7:47، في تمام 8 نشرة إخبارية مفصلة. كلامكم نور، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 8:10. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، نتحدث فيها عن أحكام البنوك. عنوان هذه الحلقة الاقتراض، وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي حفظه الله والسيد علي السيستاني حفظه الله. يسرني أن أرحب أولا بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد أهلا بكم معنا في برنامج استفتاءات.
حياكم الله وحيا الله المستمعين جميعا.
حياكم الله سيدنا. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعين الأعزاء. فاصل ونواصل إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مستمعين الكرام كما نرحب بالسيد حسين الموسوي الصافي. سيدنا، كما ذكرنا عنوان الحلقة الاقتراض. أول سؤال هو: بعض الأشخاص يقترضون من البنوك الحكومية في الدول الإسلامية فيشترط عليهم البنك فائدة معينة كي يقرضهم، وأحيانا يكون القرض مع الرهن، هل يجوز ذلك؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الاقتراض، نحن عندنا في التعاملات البنكية هناك إيداع وهناك اقتراض. الاقتراض هو أن تقترض من البنك الأموال، ولكن بعض البنوك يشترطون أخذ الفائدة من هذا المقترض بخلاف بعض البنوك. نحن كما ذكرنا في بعض الحلقات السابقة قلنا أن البنوك على ثلاثة أقسام: هناك بنوك حكومية، وهناك بنوك أهلية، وهناك بنوك مشتركة. البنوك الحكومية وأيضا الأهلية والمشتركة يجوز القرض منها لكن من دون شرط، أما إذا اشترط فلا يجوز، لأن هذا من مصاديق الربا. نعم، إذا كان بالنسبة إلى الأهلية مضطر إلى أخذ القرض يجوز يأخذ هذا بحسب اضطراره ويصرف هذا، ولا يلتفت إلى أنه يعطي مسألة الاشتراط. يعني بإمكانه أن يأخذ هذا القرض لكن بهذه النية، يعني هو لا يشترط ذلك. الآن مثلا يذهب إلى البنك ويتفق معهم ويأخذ قرض، لكن ليس بهذه النية ومع المشارطة بينهم على أنه يعطيهم الفائدة. هذه معاملات أخرى هو لا يأخذها في حسبان الالتزام. المسألة أن إذا كانت هذه، إذا كان هذا البنك حكومي، هذا يعد من في مسألة مجهول المالك، أي أن الحكومة إذا تعطي لهذا الشخص أموال فهذا يأخذ هذه الأموال لابد أن يرجع فيها إلى إجازة الفقيه، إلى إجازة المرجع. لماذا؟ لأن هذه الأموال المأخوذة من البنك هذه تعد مجهولة المالك، ليس لها مالك. هذا ينطبق على الحكومة الأهلية، البنوك الأهلية، وأيضا ينطبق على البنوك المشتركة بالنسبة. فإذا يجوز له يأخذ بإجازة المرجع أنه يتصرف بهذه الأموال، وبعد ما يتصرف بهذه الأموال هو يرجع لهم الأموال، ولكن ليس بهذا الشرط، فلم تكن بينهم مشارطة، هو لم يأتي ويشترط معهم بهذا الشكل. بهذا المسألة يجوز، فإذا هو يجوز له أخذ الأموال من دون الشرط، وبشرط قلنا أن يتصرف بها بإجازة المرجع، والمرجع قد أعطى إجازة عامة، أعطى إجازة عامة للمؤمنين أنه يأخذون ويتصرفون بهذه الأموال، ثم بعد ذلك المسائل الإدارية أن يرجع هذه الأموال بشكل تدريجي.
أحسنتم أحسنتم. في النتيجة يعني ليس هناك إشكال في الاقتراض من البنوك، علما بأنهم يشترطون الفوائد والزيادة.
نعم يجوز ذلك، قلنا لأنه لا يعمل معهم مشارطة، هو إما أن يأخذ من الحكومة أو حتى من الأهلي، لكن قلنا من الأهلي يحتاج أن تكون عنده حاجة قصوى، أما من الحكومة يجوز له أن يقترض ولكن من دون التفات إلى مسألة المشارطة، وأنه يرجع إليهم النص، يعني هو مثلا يذهب لهم ويقول أعطوني هذا وأنا أعطيكم شهريا كذا فائدة، فهذا هو ألزم على نفسه المعاملة بالمشارطة، والمشارطة هي ربا. أما لا، هو البنك يعطي أموال هذا البنك، وبعد ذلك هو يأخذ نسبة أكبر، فهو يذهب لا يلتفت ولا يأخذ يجلس معهم ويجعل مشارطة، وإنما يجري عملية المعاملة ويأخذ القرض من دون مشارطة. فهو قلنا إذا حكومي يحتاج إلى المرجع لأن هذا مجهول المالك حتى يتصرف به، فيتصرف بهذه الأموال. أما إذا كان بحاجة قصوى أيضا من البنك الأهلي أخذه ويتصرف به، لأن هو لم يدخل في دائرة المشارطة حتى نقول أنه ربا.
أحسنت.
طبعا قلنا هذا أما على في البلدان الإسلامية في الدولة الإسلامية بهذه الطريقة، هذه طبعا لهم شروط خاصة وتابع إلى الضوابط الشرعية في الدولة الإسلامية، عندما يجعلون هكذا فقرات من القرض ومن الاستقراض، هذا ضمن الضوابط الشرعية الإسلامية، فإذن هنا لا إشكال في ذلك.
أحسنتم أحسنتم جزاكم الله خيرا. سيدنا فاصل ونواصل إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء، فاصل ونعود إليكم في الكلام عن أحكام البنوك وموضوع الاقتراض. نرحب بكم مستمعين الكرام، كما نرحب بالسيد حسين الموسوي الصافي. سيدنا قبل الفاصل ذكرنا وتكلمنا حول موضوع الاقتراض من البنوك مع العلم بأخذهم الفائدة والزيادة، وتكلمنا بالتفاصيل. السؤال التالي المهم حقيقة بالنسبة لكثير من الناس محل ابتلاء، وهو هل يجوز أخذ القرض والأموال والاقتراض من البنوك التي يمولها الكفار؟
أما بالنسبة إلى البنوك التي تمول من قبل الكافرين، هنا أيضا يجوز الاقتراض من هذه البنوك، ولكن ليس على نحو الاقتراض. لاحظوا في البنوك الإسلامية قلنا يجوز له أن يستقرض من البنك الحكومي، لكن هذا مجهول المالك، فيأخذ إجازة من المرجع، والمرجع قد أعطى إجازة عامة. نعم. ثم يقرضه إلى نفسه، فإذن هو أقرض نفسه هذه الأموال، فلم يشترط على نفسه الفائدة أطلاقا، ولم يدخل في دائرة الاشتراط.
نعم.
أما في مسألة الكفار، الكفار أيضا نفس الشيء، يدخل يجري هذه المعاملة، يقوم بهذه المعاملة، لكن ليس بنحو الاقتراض، وإنما بهذه النية، نية الاستنقاذ، أن يأخذ هذه الأموال. وقلنا سواء كان هذا البنك الذي يمول من قبل الكفار، هذا البنك حكومي
أو أهلي
أو مشترك،
نعم،
يجوز له الأخذ من الثلاث، لكن ليس بنية أن يقترض من البنك الذي يمول من قبل الكفار، وإنما يكون بنية إيش؟
الاستنقاذ.
الاستنقاذ. فإذا أخذ هذه الأموال واستنقذها فهي تكون له لحقه، فهي تكون من ملكه، قد استنقذها من الكافر وتملكها. ممتاز. فمن هنا عندما بعد ذلك تجرى القوانين عليه ويسترجع هذا القرض، ثم يسترجع معه زيادة قهرية، فهو لم تكن بطوعه وإرادته ونيته، وإنما أخذت منه قهرا، فلا إشكال في ذلك. فالمسألة بهذا الشكل. إذن يجوز الاقتراض، أي الأخذ أموال من البنوك الكافرة، لكن قلنا بهذا الشرط، ليس بنية الاقتراض، وإنما لماذا؟ لأن هؤلاء غير محترمي المال، لأن لا توجد معاملة بين المسلم والمؤمن مع هذا الكافر، فحق هذا المؤمن عند الكافر، فيأتي بنية الاستنقاذ فيستنقذه، بعد ذلك تقول هذه الأموال سترجع له، لهم، نعم ترجع لهم وترجع الزيادة، لكن هذا يكون على سبيل القهر والقوة، فهو لا ضير في ذلك ولا دخل له، فلم تكن المعاملة هنا ربوية.
أحسنت. طيب الله أنفاسكم، شكرا لكم سماحة السيد على ما تفضلتم به، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلامة إن شاء الله، نستودعكم الله في أمان الله ومرعاه.
إلى متى يا قلب إنك جاهل، فأحذر من الدنيا ولا تكن غافل، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فإلى متى يا قلب إنك جاهل، فأحذر من الدنيا ولا تكن غافل، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فإلى متى يا قلب إنك جاهل، فأحذر من الدنيا ولا تكن غافل، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول.
أيام
خالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في هذا البرنامج الخاص بمناسبة ولادة وليد الكعبة علي بن أبي طالب عليه السلام.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج أيام خالدة، تقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام عليكم أحبانا المستمعين، وأسعد الله أيامكم بكل ما تحبون، وأجمل التهاني والتبريكات نرفعها إلى حضراتكم بهذه المناسبة العطرة.
مستمعينا الكرام، أسنى التهاني والتبريكات نرفعها أصالة عنا ونيابة عنكم إلى مولانا خاتم الأوصياء إمام زماننا المهدي، أرواحنا فداه، بحلول يوم 13 من شهر رجب الأغر، ذكرى مولد جده سيد الأوصياء وليد الكعبة المعظمة أمير المؤمنين علي عليه السلام.
ولكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران نقدم أطيب التهاني بهذه المناسبة السعيدة. أنا وزملائي ندعوكم لمرافقتنا في هذا اللقاء الخاص بها من برنامج أيام خالدة.
طيب، لنسأل الأخ علوي عن فقرات هذا اللقاء، ما هي الفقرات التي تقدم ضمن هذا البرنامج؟
نعم أمير، الفقرة الأولى عنوانها ولادة إجلال وتكريم.
والثانية حديث هاتفي لسماحة الشيخ باقر الصادقي الباحث الإسلامي من قم المقدسة عن أسرار اختيار الكعبة المعظمة محلا لولادة الولي المرتضى.
أما الفقرة الثالثة هي أدبية وعنوانها وتشرف بيت الله بولي الله.
تليها مستمعينا الكرام فقرة روائية عن حوادث عام الولادة العلوية عنوانها مولد الخير والبركة.
وفي الفقرة الخامسة نستمع لسماحة الشيخ محمود السيف الباحث الإسلامي من السعودية، وهو يحدثنا عبر الهاتف عن رجب شهر الولاية.
نعم مستمعينا الأفاضل، كما نستعرض بعدها قصة الولاية العلوية تحت عنوان ولادة بأمر الله.
وتتخلل ذلك مستمعينا الكرام أبيات في المناسبة ومساهماتكم في الاحتفاء الإيماني بهذه الذكرى العطرة.
أنست نفسي من الكعبة نور مثلما آنس موسى نار طور، يوم غش الملأ الأعلى سرور، قرع السمع نداء كنداء شاطئ الوادي طوى من حرمي.
ولدت شمس الضحى بدر التمام، فانجلت عنا دياجير الظلام، نادي يا بشراكم هذا غلام، وجهه فلقة بدر يهتدى بسنى أنواره في الظلم.
نعم، برنامج أيام خالدة يقدم لحضراتكم بمناسبة ذكرى ولادة الإمام علي بن أبي طالب وليد الكعبة عليه السلام.
كونوا معنا أحباءنا وأولى فقرات البرنامج، وهي تحمل العنوان التالي:
ولادة إجلال وتكريم.
قال المحدث الحافظ الحاكم النيسابوري مؤلف كتاب المستدرك على صحيحي البخاري ومسلم: تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد رضي الله عنها ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في جوف الكعبة، وقد صرح بهذه الحقيقة التاريخية سائر مؤرخي ومحدثي جمهور المسلمين فضلا عن أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وصرحوا بأنها فضيلة اختص الله بها وليه المرتضى عليه السلام.
قال الفقيه ابن الصباغ المالكي: ولد علي عليه السلام بمكة المشرفة بداخل البيت الحرام في يوم الجمعة 13 من شهر الله الأصم رجب الفرد سنة 30 من عام الفيل قبل الهجرة 23 سنة، ولم يولد في البيت الحرام قبله أحد سواه، وهي فضيلة خصه الله تعالى بها إجلالا له وإعلاء لمرتبته وإظهارا لتكريمته.
مفروض على الناس حبك يا علي، مفروض على الناس حبك يا علي، علاك رب العرش علاك غصبا على أعداء. بهجتك بهجة أنواره وصاغلك من لطف ذاته نفس بحكام اقتداره، الباري مثيله مثلك أمرك حتى على الملك وسلمك دوران الفلك ودرت للعالم مداره ودرت للعالم مداره، وجدان الأفلاك وجودك يا علي، وجدان الأفلاك.
مستمعينا الكرام، وللمفكر المصري عباس محمود العقاد كلمة يستوحي فيها بعض دلالات اختصاص الله عز وجل لوليه المرتضى عليه السلام بخصوصية الولادة في كعبته المعظمة، حيث يقول: ولد علي في داخل الكعبة وكرم الله وجهه عن السجود لأصنامها، فكأنما كان ميلاده ثمة إذانا بعهد جديد للكعبة وللعبادة فيها. وكاد علي أن يولد مسلما، بل لقد ولد مسلما على التحقيق إذا نحن نظرنا إلى ميلاد العقيدة والروح، لأنه فتح عينيه على الإسلام ولم يعرف قط عبادة الأصنام، فهو قد تربى في البيت الذي خرجت منه الدعوة الإسلامية.
نعم، انتهى كلام العقاد في كتابه المعروف عبقرية الإمام علي عليه السلام، والذي تفضل بقراءته الزميل محمد العلوي. ثمة بعد أهم في اختصاص المرتضى بهذه الخصوصية، هو تنبيه المسلمين بمختلف أجيالهم إلى زلفته عليه السلام لدى ربه جل جلاله، وحث لهم على تكريمه والتمسك بعروته الوثقى. قال الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه: ولد علي عليه السلام بمكة في البيت الحرام، ولم يولد قبله ولا بعده مولود في بيت الله سواه إكراما من الله جل اسمه له وإجلالا لمحله في التعظيم.
أم هل ترى في العالمين بأسرهم بشرا سواه ببيت مكة يولد في ليلة جبريل جاء بها مع الملأ المقدس حوله يتعبد، فلقد سما مجدا علي كما علا شرفا به دون البقاع المسجد.
نعم مستمعينا الأفاضل، وبهذه الأبيات للعالم الأديب أبي الحسن علاء الدين الحلي من أعلام القرن الهجري الثامن، ننقلكم أعزائي المستمعين إلى ضيفنا الكريم سماحة الشيخ باقر الصادقي، وهو يحدثكم ويحدثنا عن بعض أسرار الاختيار الإلهي للكعبة المعظمة لكي تكون محلا لولادة الولي المرتضى عليه السلام. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. نبارك للأمة الإسلامية جمعاء في شرق الأرض وغربها، ونبارك لمولانا صاحب العصر والزمان ذكرى ميلاد جده أمير المؤمنين وسيد المتقين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه بذكرى ولادته في بيت الله الحرام في الكعبة المشرفة. وقد اختار الله سبحانه وتعالى لأمير المؤمنين هذا المكان على الخصوص، لم يسبقه سابق بهذه المنقبة ولم يلحقه أحد، ميزة اختص الله بها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حيث ولد في أشرف بقعة وأطهر بقعة، هذه البقعة التي شاء الله أن نتوجه إليها في اليوم على الأقل في الصلوات الواجبة لخمسة مرات، صلاة الصبح وبقية الصلوات المفروضة الواجبة، نتوجه إلى الكعبة المشرفة، هذه الكعبة التي نعم اختارها الله أن يولد فيها أمير المؤمنين، حيث أقبلت فاطمة بنت أسد وقالت إلهي إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل، وإني على دين إبراهيم الخليل، وإني أسألك بحق هذا البيت ومن بناه وبحق المولود الذي في بطني إلا ما سهلت علي ولادتي. فما استتمت دعائها إلا انشق لها جدار الكعبة ودخلت. قال الراوي رمنا أن ندخل بعد دخولها، حاولنا أن نفتح الباب فلم ينفتح لنا، فعرفنا أن ذلك كرامة. وبعد ثلاثة أيام خرجت بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكان يأتيها الرزق من السماء. هذه في الحقيقة ميزة وخصيصة. مريم بنت عمران سلام الله عليها صديقة، شهد القرآن بطهارتها وبفضلها، لكن لما أرادت أن تنجب عيسى بن مريم قيل لها أخرجي، هذا مكان للعبادة، لكن بالنسبة إلى فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين حينما أرادت أن تضع أمير المؤمنين انشق لها جدار الكعبة، وهذه خصيصة وميزة. أضف إلى ذلك أن هذه الكعبة شاء الله أن يطهرها أمير المؤمنين من الأصنام، وذلك حينما ارتقى على كتف النبي وقال لو خلت أن أنار الثريا لنلتها، بعد أن ارتقى على كتف النبي وحطم الأصنام وكسر الأصنام، شاء الله هذه الكعبة التي ولد فيها أن يحج لها مجموعة من المسلمين في كل عام، الملايين يطوفون حول هذا البيت الذي ولد فيه أمير المؤمنين. كل هذا لكي لا ننسى فضل هذه الشخصية وكرامة هذه الشخصية، وأن لها حق، ولولا أمير المؤمنين لما وصل لنا الإسلام في الحقيقة، ولولا جهاد أمير المؤمنين ونصرته لرسول الله كشف الكرب عن وجه رسول الله، كان المبرز في الغزوات هو الذي وقف بإزاء النبي صلى الله عليه وآله ودافع عن الإسلام، حتى سمع في يوم أحد من جبرائيل ينادي بين السماء والأرض لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي صلوات الله وسلامه عليك يا أبا الحسن. هذه خصيصة وميزة شاء الله أن يختص ويختار سيد الأوصياء وسيد الأولياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في الكعبة المشرفة. أجدد التبريكات مرة ثانية إلى مقام صاحب العصر والزمان والآيات والمراجع العظام ولجميع المؤمنين في شرق الأرض وغربها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
مستمعينا الكرام، تستمعون معنا إلى برنامج أيام خالدة، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، مرة أخرى نبارك لحضرات المستمعين الأفاضل ذكرى ولادة الإمام علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، سائلين المولى عز وجل أن يجعلنا نسير في خطاه في الدنيا ويرزقنا زيارته أيضا في الدنيا وفي الآخرة شفاعته في تلك الدار الآخرة. طبعا مستمعين الأفاضل، هناك محطات متنوعة في هذا اللقاء، و يصحبكم في هذا البرنامج أنا والزميل السيد محمد العلوي وكذلك الزميلة ندى فاضل، فتابعوا معنا وابقوا مع هذا اللقاء. من مثله في بيت بارئه ولد، ذي خصلة قد خص فيها مذ وجد، أمعن بها يا صاحي فكرا واعتمد، وانظر لها النظر الصحيح ولا تحد، عن واضح المنهاج وقيت الضرر.
مستمعينا الكرام، كانت هذه أبياتا للأديب العاملي محمود عباس في الولادة العلوية، ومعها نجدد مستمعينا الأفاضل تقديم أصدق التهاني والتبركات بمناسبة يوم الله الخالد، يوم 13 من شهر رجب المعظم، ذكرى ولادة سيد أئمة العترة المحمدية علي المرتضى عليه السلام، وندعوكم للفقرة التالية التي نقرأ لكم فيها مقاطع أخرى من قصيدة آية الله السيد إسماعيل الشيرازي في المولد العلوي، وقد اخترنا لها العنوان التالي:
وتشرف بيت الله بولي الله.
هو بدر وذراريه بدور، عقمت عن مثلهم أم الدبور، كعبة الوفاد في كل الشهور، فاز من نحو فناها وفدا، بمطاف منه أو مستلم.
أيها المرجى لقاه في الممات، كل موت فيه لقياك حياة، ليتما عجل بي ما هو آت، علني ألقى حياتي في الردى، فايزا منه بأوفى النعم.
مستمعينا مستمعاتنا، كل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة ذكرى ولادة علي عليه السلام أمير المؤمنين وليد الكعبة.
علي علي مولاي، علي علي مولاي، علي علي مولاي، وحده علي علي مولاي، علي علي مولاي، علي علي مولاي، وحده وحده لا شبيه له.
روحي غرقانة بالمشاعر، ونحترق من نار قلبي، والنفس فرحانة بتدبها، عشق علي الكرار ذنبي. روحي غرقانة بالمشاعر، ونحترق من نار قلبي، والنفس فرحانة بتدبها، عشق علي الكرار ذنبي. علي علي بابا
بدر علي علي در علي علي در خده علي علي سر علي علي سحر علي علي سحر.
ومن هذه الأنشودة الجميلة التي قدمها لكم مخرج البرنامج ننقلكم مستمعينا إلى الفقرة التالية من برنامج أيام خالدة، وهي عن خصوصيات العام الذي ولد فيه أخ النبي الأكرم ووصيه المرتضى مولانا الإمام علي عليه السلام. عنوان الفقرة هو
مولد الخير والبركة.
أيها الأحبة، شاء التقدير الإلهي أن يختار الله جل جلاله لولادة وليه المرتضى أشرف مواضع كعبته المعظمة، وهي الرخامة الحمراء. قال العلامة الفقيه تاج الدين العاملي من أعلام القرن الحادي عشر عن الولادة العلوية: ولد عليه السلام بمكة داخل الكعبة على الرخامة الحمراء، ولم ينقل ولادة أحد قبله ولا بعده في الكعبة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
وقال الحافظ المؤرخ أبو عبد الله محمد بن علي السروي الحلبي في كتاب المناقب: فالولد الطاهر من النسل الطاهر ولد في الموضع الطاهر، فأين توجد هذه الكرامة لغيره؟ فأشرف البقاع الحرم، وأشرف الحرم المسجد، وأشرف بقاع المسجد الكعبة، ولم يولد فيه مولود سواه، فالمولود فيه يكون في غاية الشرف، فليس المولود في الأيام، وهو يوم الجمعة في الشهر الحرام، وهو شهر رجب المعظم، وفي البيت الحرام سوى أمير المؤمنين عليه السلام.
مستمعينا الكرام، ونجد في روايات المؤرخين أن مولد مولانا المرتضى سلام الله عليه كان بداية لمجموعة من الحوادث المرتبطة بالنبي الأكرم ودعوته المباركة صلى الله عليه وآله، وكانت هذه الحوادث من الأهمية لمستقبل الدين الإلهي، بحيث أطلق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على عام ولادة وصيه المرتضى عليه السلام عام الخير والبركة. نقرأ لكم أحباءنا ما ذكره المؤرخ المصري الشافعي عبد المسيح الإنطاكي صاحب مجلة العمران المصرية، حيث لخص تلك الحوادث التي سجلها المؤرخون وقال عن الولادة العلوية: وعام مولده صلوات الله عليه وهو العام المبارك الذي بدأ برسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذ يسمع الهتاف بنبوته من الأحجار والأشجار ومن السماء، وكشف عن بصره فشاهد أنوارا وأشخاصا، وفي هذا العام ابتدأ بالتبتل والانقطاع والعزلة في جبل حراء، وكان صلى الله عليه وآله يتيمن بذلك العام وبولادة سيدنا علي عليه السلام، وكان يسميه سنة الخير والبركة.
أجل مستمعين الأفاضل، وعندما بلغته البشرى بولادة المرتضى قال صلى الله عليه وآله: ولقد ولد لنا الليلة مولود يفتح الله علينا به أبوابا كثيرة من النعمة والرحمة. وكان قوله هذا أول نبوته صلى الله عليه وآله، فإن المرتضى عليه صلوات الله كان ناصره والمحامي عنه وكاشف الغماء عن وجهه، وبسيفه ثبت الإسلام ورسخت دعائمه وتمهدت قواعده.
لازلنا معكم أحبائي في برنامج